بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وعلى القاسم المصطفى محمد. العنان الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، بل عن ثم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في من يجب عليه الجهاد وما هو مسقط لوجوب الجهاد، ومحقق رضوان الله عليه بعدما يذكر بعض ما يتعلق بهذا الحكم يقول: ويسقط فضل الجهاد بأعذار أربعة: العمى والزمن والمقعة والمرض المانع من الركوب والعدو والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه، ويختلف ذلك بحسب الأحوال. أنه رضوان الله عليه عندما ذكر الشروط التي لا بد أن تتوفر لوجوب الجهاد من الذكورة والحرية والعقل وكذلك هذه الأمور، أن ظهور الذكورة والعقل والبلوغ، لم يذكر هناك المرض وما شابه ذلك كما ذكر كثير من الفقهاء. كثير من الفقهاء ذكروا 7 شروط أو 8 شروط، بعضهم ذكروا 10 شروط في بادي الأمر، ولكن المحقق رضوان الله عليه لم يذكر إلا الشروط العامة: التكليف، البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية. هنا تدارك البحث بقوله: ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى والزمن والمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه، ويختلف ذلك بحسب الأقوال أحوال. بالنسبة لهذا الأمر، ما الدليل على هذه الأمور الأربعة؟ أولا الإجماع، بحيث أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا الكلام يقول: لا خلاف نقلا وتحصيلا. يعني ذكروا أنه لا خلاف فيه، وعندما نبحث عن أقوال الفقهاء نرى أنه واقعا لم يأتي قول مخالف لهذا القول. ثم يقول: بل الإجماع بقسميه عليه، ليس فقط لا خلاف بل الإجماع، يعني أجمعوا على هذا الأمر بقسميه: الإجماع المحصل والإجماع المنقول، فهو حجة. الإجماع إذا كان هكذا فهو حجة، فأهل ما يستدل به الإجماع. ثم استدل به بقاعدة الحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وتوجيه التكليف إلى من يكون مثلا أعمى أو من يكون زمنا أو المقعد والإنسان المريض المانع من الركوب، توجيه التكليف إليه تكليف إما بالمعسور بما يجعله حرجا، بل أحيانا يكون بالمستحيل. يعني الإنسان الأعمى لا يستطيع يجاهد أن يغاتل، وكذلك الإنسان الذي لا يستطيع يتحرك، والإنسان الذي مرض يعجز معه عن كل شيء هذا لا يستطيع، وكذلك الفاقر إذا لم يكن هناك منفق ينفق عليه الذهاب إلى السفر، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى المركب، يحتاج إلى السيف، يحتاج إلى هذه الأمور. فإذا لم يكن هذه الأمور موجودة عنده لا يستطيع يجاهد. فعلى ذلك هذا الحرج، قاعدة الحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يفيد حتى إذا كان يمكن عقلا ولا وعادة ولكنه محرج له عادة، كذلك ساقط عنه، فكيف إذا كان هو غير قادر أبدا؟ بعبارة أخرى، إما يعود إلى شرف القدرة، كل التكاليف مشروطة بالقدرة عقلا، وإلا توجيه التكليف إلى غير القادر قبيح وخلاف الحكمة. فعلى ذلك إذا كان هذه الأمور إلى درجة لا يستطيع أن يجاهد أبدا فهو الدليل العقلي بأنه لا بد من القدرة على الفعل حتى يوجه إليه التكليف يكفينا. وإذا لم يكن هكذا فلا أقل دليل الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج يتوجه إلى هذا العمل. ومنها الآيات القرآنية بعض الآيات التي وردت في القرآن وأشهرها قول الله تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. عندما يقول ليس على الضعفاء من الضعيف؟ الأعمى وضعيف والإنسان الذي لا يستطيع أن يتحرك فالج على رجله على جسمه وإنسان كذلك لا يستطيع أن يتحرك. ومثل هذه الأمور لا يسمى مرضا هذا ضعف لأنه الإنسان الأعمى هو لا يقال أنه مريض. المرض هو الذي يمكن برؤه إصلاحه أو إنسان فلج الذي لا يستطيع يتحرك سلام. فقوله تعالى ليس على الضعفاء يشمل هؤلاء الأفراد ولا على المرضى من كان عنده مرض الحمى الشديدة أو مثلا أمراض أخرى من الأمراض بحيث لا يستطيع يشمله بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج على الفقير يعني ليس عليهم حرج إذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. طبعا قوله تعالى إذا نصحوا لله ولرسوله إشارة إلى أن هذا الإنسان الذي لا يحضر الجهاد ليس تكاسلا ليس إعراضا عن الجهاد بل واقعا هو معذور لا يستطيع. ولذلك جاء هذا البيت لأن في زمن القديم ولعل دائما يكون هكذا بعض الناس يتعللون بعلل واهية يعتذرون بعذار واهية لعدم القيام بشيء مثل الجهاد خوفا من الجهاد. فهذا الإنسان غير معذور كما كان بعض المنافقين كانوا يعتذرون أن بيوتنا عورة الله تبارك وتعالى يقول ما هي بعورة أي يريدون إلا فرارا. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يقيد هذا الأمر إلى نصحوا لله ورسوله إذا كانوا هم يريدون الخير للنظام للحكومة لرسول الله ويريدون ما يرضي الله تبارك وتعالى لنصحوا ما على المحسنين من سبيل فهم محسنين ليسوا هؤلاء الذين يهربون عن الجهاد ويفرون عن الجهاد وقيام بواجبهم والله غفور رحيم. كذلك قول الله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تبلوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه الآية الثانية وراء الآية الأولى في سورة التوبة آية 91 و92. في هذه الآية المباركة كذلك ولا على الذين يعني ليس حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم هم فقراء ما عندهم شيء يراجعونك أن تحملهم تؤتيهم السلاح تؤتيهم مال للسفر قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع هؤلاء مشتاقون إلى الجهاد ولكن ما عندهم إمكانية ولذلك تبلوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم فعلى ذلك الآيات كذلك تدل على هذا الأمر. في الجواهر استدل ببعض الآيات الأخرى آيتين والظاهر أن هذين الآيتين لا علاقة له بما نحن فيه وليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هذا جاء أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت كذا أو بيوت كذا. فعلى ذلك هذه الآية عنوان آخر الآية التي تفيدنا في مسألة الحرج لما جعل عليكم في الدين من حرج هذه الآية آية صريحة في هذا الأمر. كذلك آية أخرى يذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه لا علاقة له بما نحن فيه. نعم فعلى ذلك هذه الأمور يعني الأمر والزمن والموقع والمرض مانع من الركوب والعاد، هؤلاء أشياء، والفاق كذلك. هذه الأمور الأربعة على ذكره صاحب صاحب الشرائع محقق رضوان الله عليه، هي أمور إذا كان موجودا فهو صاحبه معذور عن الجهاد. ثم هناك كلام، هل هذه الأمور بأنفسها مانع؟ يعني عنوان العمى أو عنوان المقعد أو عنوان المريض، هذا الذي هو معفو عن الجهاد، أو بما أنه مانع عن الجهاد. بعض الفقهاء جعلوا نفس هذه الأشياء موضوعا، بل ذلك أي المريض إذا كان مريضا لا يجب عليه. أو بعضهم قالوا مثلا إذا كان سفر أكثر من مسافة، مسافة التي تقصر فيها الصلاة، هو معذور وليس عليه الجهاد. ولكن بمناسبة الحكم بالموضوع، يعني عندما بعض الأمور قياساتها معها، عندما يقال أن ليس على الضعفاء ولا على المرضى، معناه على المرضى الذين لا يستطيعون، أو يكون الجهاد عليهم حرج، وإلا واحد عنده مرض لا علاقة له بالجهاد، مثلا نوع من بعض الجرائح على جسمه على جلده لا يمنعه من الحركة، يستطيع أن يجاهد. ليس كل مرض يستوى أنه مريض لا يستطيع، أو مبتلى بسرطان، ولكنه فعلا هو قوي يستطيع أن يجاهد. فمجرد المرض ليس ميزانا، الشيء الذي يمنعه عن الجهاد لا يستطيع أن يجاهد، أو يكون الجهاد محرجا له. ولذلك ليس هذه الأمور بأنفسها موضوعات، بل الأمر الذي هو موضوع لسلوط الجهاد عن المؤمن هو أن يكون عنده عذر يمنعه عن الجهاد، إما يمنعه بحيث لا يقدر، أو يمنعه إلى درجة إذا قام بالجهاد يقع في حرج في هذا الأمر، حرج لا يتحمل عادة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ولذلك صاحب الشرائع يعني محقق رضوان الله عليه، وبعد ذلك يقول ويختلف ذلك بحسب الأحوال، لأن عندما نتكلم العمى طبعا لابد من كلا العينين، إذا أحد العينين أعمى والآخر بصير لا مانع من الجهاد، لأنه بمقدار ما يرى العدو ويرى الجهاد ويستطيع أن يجاهد ممكن له. وكذلك يختلف بما مثلا حتى بالنسبة إلى بعض الأمراض أو الإبعاد، هذا الأمر يختلف من زمان دون زمان. الآن في الحرب كثيرا ما يحتاجون إلى من يجلس في غرفة ويوجه تليفونات أو لاسلكية، يدير أمر اللاسلكية، أو يدير أمر الإخبار عن الإحداثيات في الحرب، لا يحتاج إلى حركة الجسم. لعل الإنسان الذي عنده اختصاص يجلس في غرفة وأمامه عدة تليفونات أو لاسلكي وما شابه ذلك، وعنده كذلك إحداثيات، فيخبر الجهاد لإطلاق النار على إحداثيات كذا إحداثيات كذا. نعم، هذا يجب عليه، ليس عذرا، بما أن المرض بما أنه مرض ليس مانعا، أو الإغعاد بما أنه إغعاد ليس مانعا، الإغعاد الذي لا يمكن معه الجهاد أو يكون الجهاد محرجا. وكذلك الفاقر يختلف عن شخص دون شخص، قد يكون الإنسان له ملايين وهو فقير لأن عنده عائلة كبيرة، أو عنده في عائلته مرضى بحاجة إلى أموال كثيرة، فلا يمكن له أن يدخر المال للذهاب إلى الجهاد. طبعا هذا المسائل في أصل هذا لا حاجة إليه، لأن في أصل هذا أن المجاهد يؤمن مركبا وطعاما وشرابا، كل أمور يؤمنون له حتى الصيام. ولكن في القديم كان كل مجاهد يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وأكثر آيات القرآنية هكذا، قدم المال على النفس. وأنا أظن أن نحن في بلادنا بالنسبة إلى دهم الأعداء إلى بلادنا لابد أن نجعل هناك جهاد مجاني تبرعا، يعني المجاهد يأتي بماله، وهذا شيء جميل. لو جعل مثلا في العراق وفي سوريا وفي سائر الأماكن إعلان رسمي أن يأتي عامة الناس يسجلون أسماءهم ويذهبون إلى الجهاد لفترة قصيرة مثلا شهر شهر ونص ثم يؤدون إلى شغلهم حتى يستهي عامة الناس من التجار ومن الموظفين عند الحكومة ومن العلماء كلهم يستطيعون يشاركوا في الحرب على التناوب. فهذا لا يمنعهم عن شغلهم، كل إنسان يشتغل في شغله، إلا ما يخصص في كل سنة شهرا للمشاركة في الجهاد. ولكن طبعا لابد من تدريب لا أقل 10 مرات من الحاجة حتى يصير التناوب. وهذا الذي كان في زمن الحرب عندنا في إيران بسيج، كان عامة الناس يشاركونه. هذا يجعل ثقافة الحرب وثقافة الجهاد منتشرة في جميع البيوت، لأن عامة الناس عندهم مجال للمشاركة، ويكون الجهاد فخرا وكرامة للإنسان. ولكن إذا كان في مقابل المال لا يذهب إلى الجهاد إلا من يحتاج إلى المال أو بعض الآخرين كذلك يتبرعون، ولكن عامة الناس لا يتبرعون لأنهم عندهم شغل، وموظف عنده شغل لا يستطيع أن يترك شغله. فعلى ذلك في القديم كان هكذا في زمن رسول الله ولعل في زمن أمير المؤمنين، ولكن الآن نحن بحاجة إلى الجيش، بحاجة إلى من يكون موظفا متفرغا في الجهاد. ولكن في مثل هذه القضايا التي قد تأتي في بلادنا لابد أن يكون عامة الناس يتجهزوا للدفاع عن بلدهم ويشاركوا في هذا الأمر حتى يصبح هذا ثقافة عامة في بيوت الناس، ولم يكن ضغطا على الجيش ويكتفى بعامة الناس. على كل حال، فعلى ذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى لا يجدون ما ينفقون حرج، أو بالنسبة للآية الأولى التي قرأناها على أسمائكم، طبعا يختلف على حسب الأزمنة وعلى حسب الأشخاص وعلى حسب نوعية الجهاد. بعض الأمراض يمكن إذا كان في قرب من المدينة يستطيع أن يذهب، ولكن إذا كان بعيد لا يستطيع. ولذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بحسب الأحوال، ويختلف ذلك بحسب الأحوال. هناك بعض الفقهاء قد جعلوا مصاديق، خصوصاً العلماء القديم ذكروا المصاديق مختلفة كالأعرج وأمراض مختلفة، لا حاجة إلى هذا التفصيل لأن نكتفي ونوفر لنا الوقت حتى نستطيع أن نكمل بعض هذه المباحث. فعلى ذلك قوله ويختلف بحسب الأحوال عنوان مشير إلى جميع الأعداد التي ذكروها والتفصيلات التي جاءت في بعض الكتب الفقهية. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم بعد انتهاء عن هذا الأمر يقول صاحب الحدائق رضوان الله عليه، صاحب المحقق رضوان الله عليه في الشرائع، فروع ثلاثة، يذكر ثلاثة فروع في خاتمة هذا القسم من البحث. أولا يبحث عن أنه من كان عليه دين هل يجب عليه الجهاد أو يجوز له الجهاد أو لا يجوز. ثانيا يبحث هل يشترط في الجهاد إذن الوالدين أو منع الوالدين، مانع عن وجود الجهاد أو لا. وثالثا يذكر من كان شارك في الجهاد في أثناء الجهاد حصل له العذر، مثال العذاب الذي ذكرنا، هل هو يسقط عنه الجهاد أو لا يسقط عنه الجهاد بما أنه دخل فلا يجوز له الخروج عن الجهاد. بالنسبة إلى المسألة الأولى، الفرق الأول، يقول رضوان الله عليه الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه ولو كان حالا وهو مؤسر قيل له منعه وهو بعيد. يعني إذا كان عليه دين مؤجل لم يأتي زمانه فليس لصاحبه لصاحب الدين أن يمنع هذا المجاهد عن الجهاد، هذا من المسلمات. ثم يقول ولو كان حالا وهو مؤسر، إذا جاء أجل الدين حالا أجل ولكنه ما عنده مال كذلك لا يجوز له أن يمنعه. ولو قيل أنه يجوز له المان لصاحب الدين للدائن أن يمنع المدين يقول وهو بعيد. طبعا السر في بعد هذا الأمر. وكذلك الشهيد رضوان الله عليه في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك هذا شرح للشرائع، يقول إطلاق المؤجلين يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة وعدمه، إشارة إلى بعض الأغوال التي جاءت هنا. بعض الفقهاء أشار إلى هذا الأمر إذا كان دينه مؤجل ولكن زمن ذهابه إلى الجهاد يشمل بعض الأجل، يعني الآن بقي مثلا شهر إلى أجل دينه وهو يريد أن يذهب إلى مشوار بعيد للجهاد يحتاج إلى أشهر، في القديم كان أسفار طويلة، فبعض الفقهاء قالوا يجوز للدائن أن يمنعه من ذلك لأنه إذا ذهب إلى الجهاد بعد هو لا يدفع هذا الدين. وليأشار إلى هذا الأمر قال إطلاق المؤجل يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب العادة وعدمه ويشمل عدمه، وما لو كان به رهن أو ترك مالا في بلده مقابل الدين وعدمه. إذا هذا المدين جعل شئ الرهن أو ترك مالا في بلده وذهب إلى الجهاد أو لم يكن لا رهن ولا مال، على كلا الأمرين لا يجوز ولا يحب للدائن أن يمنع المدين عن الجهاد. والأمر فيه كذلك لعدم، ثم يذكر هذا الأمر ويقول الأمر فيه كذلك لعدم استحقاق المطالبة حينئذ، بما أنه قبل الأجل المدين كأنه ليس مدينا، ولا حق للدائن على المدين قبل دخول الأجل، ولذلك لا وجه لأن يزاحمه. ثم يقول صاحب المسائل الشهيد الثاني ويحتمل في الذي يحل أجله قبل رجوعه عادة جواز منعه لاستلزام تأثير حقه عند استحقاقه. هو رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الاحتمال ولو لم يوضح رأيه في هذا الأمر هنا قال ويحتمل في الذي يحل أجله قبل رجوعه عادة جواز منعه، يعني جواز منع الدائن للمدين. لماذا؟ باستلزام تعطيل حقه عند استحقاقه، لأن الدائن يعرف أنه إذا ذهب حقه يعطل لا يستطيع أن يؤدي حقه، فلذلك بما أنه في المستقبل يرى أن حقه يسقط عنه ولا يستطيع أن يصل إلى حقه يجوز له أن يمنعه ويقول أولا خلي شيئا من المال أو أعطيني أدي دينك ثم اذهب إلى الحج إلى الأمر. ولكنه رضوان الله عليه ليس رأيه هذا. لماذا؟ لأنه في بادي الأمر بين قال إطلاق المؤجل يشمل ما لو كان يحل قبل رجوعه من الجهاد بحسب الآلة وعدمه، هذا فتواه. ثم ذكر الاحتمال وطبعا هو ليس موافقا لهذا الرأي وهذا الاحتمال، يرى أن المدين يجوز له أن يذهب إلى الجهاد ولو يدخل أجل دينه في أثناء سفره للجهاد في أثناء غيابه، وليس للدائن أن يمنعه. وهذا هو طبعا قول أصح وأغرب. لماذا؟ لأننا أولا الله تبارك وتعالى جعل الأجل أفضل، أولا لأن هذا الأمر إذا كان يجوز له أن يمنعه من الذهاب إلى الجهاد كذلك لابد أن نقول يجوز له أن يمنعه من شراء بعض الأشياء. مثلا واحد عنده دين وبعد شهرين يصل مدة الدين، يجوز للدائن أن يمنعه من شراء السيارة. أنت لا تشتري السيارة إلا بإذني، لأنك إذا اشتريت السيارة لا تستطيع أن تؤدي دينك، أو شراء البيت أو إنفاق ماله وهبة ماله، لأن هذا كذلك يمكن أن يمنعه من أداء دينه إذا هو وهب ماله في سبيل الله أو في أي شيء. بينما لم يفت أحد من الفقهاء أن للدائن أن يمنع المدين قبل حلول الأجل أن يشتري شيئا أو أن يبيع شيئا أو يكون هذه التصرفات التي يمكن أن يقع الدائن في خطر سقوط حقه أن يكون للداعي حق لأن يمنعه، أو يكون حق لأن يستأذن منه هذا الأمر لم يقل أحد به. كذلك من التصرفات سفره إلى الجهان أو إلى أي سفر آخر، فعلى ذلك ليس للدائن أن يمنعه. فهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وأما قوله رضوان الله عليه بالنسبة إلى الدين حال إذا كان مؤسرا، الآن جاء الأجل، كان اليوم أو قبل أسبوع كان موعد أداء دينه ولكنه معسر لا مال له، هل يجوز للدائن أن يمنعه من الجهاد أو لا؟ قالوا لا، لا يجوز وليس له حق في ذلك. والوجه في ذلك واضح، أن المعسر الله تبارك وتعالى جعل له أجل، قال ومن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه آية المباركة جعل للمدين الذي هو معسر ولا يستطيع أن يؤدي دينه جعل له أجل، وأجله إلى ميسرة. فعلى ذلك لا فرق بين أن يحل الأجل، لا يحل الأجل بغي إلى الأجل زمان، أو يحل الأجل فهو مؤثر، لأن من يحل الأجل فهو مؤثر الله تبارك وتعالى أجله بالإسار. ولذلك حكم المؤسر الذي ما كان عنده مال لقد حل أجل دينه، حكم من لم يحل أجل دينه لا فرق بينهما. فعلى ذلك لا وجه كما قال رضوان الله عليه، لا وجه لأن يمنع الدائن المدين للذهاب إلى الجهاد ولو حل الأجل وهو مؤسر. نعم. وشيخ في المبسوط رضوان الله عليه هو هكذا يفصل ويقول: ومن أراد الجهاد وعليه الدين فالدين ضربان حال ومؤجل، فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه. يعني إذا دخل الأجل وهو غير مؤسر لا يجوز له أن يذهب إلا بإذن صاحبه، إما يؤدي حقه ويذهب وإما يستأذن. وإن كان الدين مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه، يعني الظاهر أنه يلزمه الجهاد، يجب عليه الجهاد وليس لصاحبه منعه لأنه مؤجل، لأنه بمنزلة من لا دين عليه، من لم يحل الأجل وفي راحة عن دينه كأنه لا دين عليه. وقيل إن له منعه لأنه معون في معون بدينه لأنه يطلب الشهادة. القول القائل أو القيل يقول لا، أنه يجوز له منعه ولو لم يحل الأجل، لأنه إذا ذهب إلى الجهاد في مأرض البعث أو الشهادة، ولذلك لأنه معون. ففي نسخة آخر لأنه معزور، معون بمعنى يعان عليه الإنسان الذي يعان عليه، يعني للدائن حق بالنسبة إليه. والمعزول كذلك يعني ممنوع، ومعزول يعني ممنوع عن الأمر بدينه، بما أنه الدين عليه وممنوع لأنه يطلب الشهادة. ولكن هذا الكلام ذكره الشيخ رضوان الله في المفسود وبعد ذلك ما علق عليه شيء، ولكن عندما يقول وقيلا أولا يذكر رأيه ثم يقول وقيل، معناه أن هذا القول عنده مرفوع غير مقبول ولو لم يستدل. ولكن الدليل على رفض هذا القول أنه أولا كما قلنا أن الدائن لا حق له على المدين قبل الأجل، ولو هو إذا ذهب يمكن أن لا يعود، كما قلنا لا حق له أن يمنعه من شراء وبيع وهبة وما شابه ذلك. ثانيا أن الذي يذهب إلى الجهاد هل المظنون قتله؟ وبالعكس عادة في القتال عدد قليل من المقاتلين يقتلون. في غزوات رسول الله عدد القتلى مثلا صار في أحد كثير مثلا 73 أو 72 في جمع كان ما يغرب من 1000، فعلى ذلك احتمال وقوع القتل عليه ليس احتمالا قويا، احتمال ضعيف، ولذلك لا يؤخذ بهذا الاحتمال بما أنه يمكن أن يقتل فلا يجده أن ذلك. فالسفر كذلك في القديم كان هكذا، يعني احتمال الموت في السفر لم يكن بأقل من الاحتمال الموت في الجهاد كثيرا ما. فعلى ذلك هذا كذلك لا وجه له، ولذلك لم نعرف من المشاهير من أفتى بذلك أنه يجد منعه. نعم، أن صاحب الجواهر رضوان الله يأتي بكلام، ونحن قبل ذلك نقول أن من كان عليه دين بل يريد أن يسافر ويحتمل أنه لا يستطيع أن يؤدي، يجب عليه الوصية أو الإقرار بدينه حتى لا يتلف حق الغير، لا يجرم حق الغير. أنا أريد أن أذهب إلى الحج أو إلى مكان آخر ويحتمل أن لا، وهذا الاحتمال احتمال عقلائي، يجب علي الوصية، كما أن على المريض الذي هو يحتمل أن هذا المرض ينتهي إلى موته يجب عليه إما أداء دينه وإما وصية بدينه إلى هؤلاء، يعترف في وصيتي أنا علي كذا لفلان وكذا لفلان. كذلك هذا الإنسان الذي يذهب إلى الجهاد ينبغي له أن يوصي أن هذه الديون على ذمتي حتى يعرف الورثة ويؤدي الدين الذي كان عليه ولا يتلف بذلك حق القير. ولذا صاحب الجواهر كذلك يقول ولو تعين على المدين الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، مؤسرا كان أو معسرا، أذن له غريمه أو لا. لماذا؟ لأن الجهاد تعلق بعينه، يعني أن الجهاد تعلق بالنفس لا بالمال، ولأن الجهاد تعلق بعينه فكان مقدما على ما في ذمته، الأمر الذي تعلق بالعين مقدم على ما في الذمة، أن الجهاد تعلق بنفسه الذي هو حي وبماله الذي الآن موجود لا يبذل في سبيل جهاده، ولكن الدين الذي لهذا المدين أدائن على ذمته، وأداء ما على العين مقدم على ما هو بالذمة، فكان مقدما على ما في ذمته. كسائر فروض الأعيان كل شيء تعلق الحق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. مثلا إذا كان واحد اشترى شيئا دينا عن شخص ولكن جعل هناك خيار الفاسد ثم مات، فلا بد أن يجعل ماله على الغرماء وكان دينه أكثر مما عنده، أو لا لم يمت ولكن صار هو معسرا يعني دينه يستغرق جميع أمواله، فشكوا أصحاب الدين إلى الحاكم فالحاكم منعه أن تصرف في أمواله. هذا الإنسان المحجور يقسم أمواله على الديان، ولكن من كان من الديان عنده عين عنده العين مقدم، يعطى العيون التي تكون لأشخاص لأصحابها ثم يقسم الباقي على الباقي، ولذلك يقدم العين الحق المتعلق بالعين على الحق المتعلق بالذمة، وما نحن فيه يكون هكذا. الجهاد تعلق بعينه، يعني أولا تعلق بنفسه وثانيا تعلق بأموال الموجودة عنده يصرفه في سبيل الجهاد، ولكن المال الذي للدائن يكون على ذمته فيقدم ذلك. ثم بعدما قال هذا الأمر قال يعني معناه أنه لا يجب عليه الجهاد ولا حق للدائن عليه ولا يجب عليه أي سأل من الدائن، ثم قال ولكن ينبغي له عدم التعرض لمضان القاتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة عندما يذهب إلى الحج إلى الجهاد، ألا يكون مبادرا بالصف الأول أو إذا كان هناك بحاجة إلى مثلا عمليات انتحارية ويقدم نفسه للعملية، لا يخلى هذا للآخرين لأن عليه دين ويؤدي هذا الآخرين، ولكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القاتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نهب ذلك مما فيه تغرير، يعني هذا سبب لغرر الدائن. إذا هو عرض نفسه للقاتل وليس فقط هو قتل، الدائن كان لي يتضرر بقتله، ولذلك الدائن يدعو له بالبغاء كما صار في قضية إبراهيم جمال الذي كان في أصل إمام موسى بن جعفر عليه السلام، عندما قال الإمام عليه السلام كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة، صفوان جمال إلا واحدة، قال سأل الإمام لماذا ماذا فعل؟ قال إكراؤك جمالك من هذا الرجل لهارون، بعدما قال أنا أولا أكريت في سبيل الحج ما أكريت في سبيل الحرام، وثانيا ما ذهبت معه أرسلت هؤلاء أمالي معه، فقال سأل الإمام بما مضمون هكذا هل أنت ترضى أو تحب أن يعود سالما حتى يؤدي كراء الجمال؟ قال نعم، قال بهذا المقدار لابد أن لا نرضى ببغائه، فعلى ذلك للدائن حق على المدين، فعلى ذلك هو لا يعرض نفسه للقتل لأن قتله غرر للدائن كذلك رعاية له، ولكن تعبيره هنا يدل على أنه لا يرى هذا لازما عليه، بل يقول لكن ينبغي له عدم التعرض لمظان القاتل بأن يبارز أو يقف في أول المقاتلة أو نحو ذلك مما فيه تغرير. هناك في رواية عن السنة، أظن في سنة البيهقي، يوجد رواية مضمون الرواية هكذا: من يستشهد الله يغفر له كل ما كان عليه من الحقوق إلا الدين. أولا هذه الرواية رواية عامية، وثانيا لعل المراد من ذلك من يتهاون في أداء الدين، ولكن من لم يتهاون في أداء الدين وكان معسرا ليس الإعصاب دائما متعمد، فعلى ذلك هو لا يشون هذه الرواية مع ضعفها، ولو ترك وفاء يعني ما يمكن الوفاء به أو أقام كفيلا مليا جاز له الغزو، يعني هذا الذي قال لكن ينبغي له عدم التعرض، ولكن إذا ترك المال فليفعل ويفعل، استشهد استشهد ليس مهم من هذه الناحية، جاز له الغزو إذا له صاحب الدين أذن له صاحب الدين أو لم يأذن لعدم المانع حينئذ، فهو في الحال يحتاج بالنسبة إلى ما عليه الدين ألا يعرض نفسه للقاتل، ولكن إذا ترك المال لا علاقة للدائن به. هناك رواية كذلك جاء في بحار الأنوار وذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، كذلك هذا ضعيف السند ولكن مضمونه يناسب ما نحن بسنده، وهذه الرواية ما يحكي عن عبد الله ابن عبد الله أبي جابر من أنه خرج إلى أحد وعليه دين كثير، فاستشهد وقضى عنه ابنه جابر ولم يذمه النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، وكان عليه دين كثير، ذهب إلى أحد وقتل استشهد، وابنه أدى ما عليه من الدين، لم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك مع علمه به كان يعرف أنه عليه الدين، بل قال صلى الله عليه وآله في حقه: لا زالت الملائكة تظل أجنحتها حتى رفعتموه، فعلى ذلك الملائكة يجعلون ظلال أجنحتهم على هذا الجثمان، ولو كان ارتكب معصية لمنعه النبي من الحضور في الجهاد أو بعد الجهاد ما كان يرحب به، ولكن ترحيبه وقوله لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها معناه أنه كان جهاده جهاد مقبول عند النبي ومحبوب عند النبي، فمعناه أن من عليه الدين كذلك يجوز له أن يجاهد ولا حاجة إلى الاستئذان من غيره. هذا أحد الفروع الثلاثة التي ذكره السيد رضوان الله عليه، وعندنا فرعين إن شاء الله إذا استطعنا نذكره غدا وبعد غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.